أسباب الخلل، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن المتأمل في كل غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين بعده يرى حقيقة ثابتة واقعة، ألا وهي قلة عدد المسلمين وعددهم في مقابل عدد أعدائهم وعددهم. في غزوة بدر كان عدد المسلمين 314 رجلا، وكان عدد الكافرين 1000 رجل. وفي الوقت الذي كان المسلمون يقتسمون التمرات ويعتقب 3 و4 البعير الواحد، كان المشركون ينحرون في اليوم الواحد 10 من الجمال، فمن جهة المؤن لم يكن عندهم. وفي غزوة أحد كان عدد المقاتلين في جيش المسلمين 1000 رجل، ورجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، رجع 300 مقاتل لما عصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بمشورته أن يبقى في المدينة حتى يدخل القرشيون عليه، فأصبح المقاتلون في أحد 700، لم يكن معهم فرس واحد. هكذا جزم موسى بن عقبة في مغازيه، وهي أصح المغازي عند أهل العلم. وكان الإمام مالك رحمه الله يقدم مغازيه ويقول: خذوا مغازي العبد الصالح موسى بن عقبة فإنه ثقة. ولما جاءه رجل قال: إن جدي بدري، فقال له: ما أعلم شيئا مما تقول، إن كان جدك في من كتبه موسى بن عقبة فهو كذلك، وإلا فلا. جزم موسى بن عقبة أنه لم يكن مع المسلمين يوم أحد ولا فرس، بينما قال الواقدي وهو دون موسى بكثير في الثقة وإن كان رجلا مهتما بالمغازي، قال: كان معهم فرسان، فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرس لأبي بردة، وكان عدد الأدرع التي يتترسون بها 100 درع، 700 مقاتل، فرسان على أقصى تقدير لو قبلنا رواية الواقدي، و100 درع. أما جيش المشركين فكانوا 3000 مقاتل، و3000 بعير، و100 فرس، و700 درع. أين النسبة؟ حتى في يوم حنين الذي استكثر الصحابة عددهم فيه وقال قائلهم لن نهزم اليوم من قلة، حتى ولوا مدبرين ثم فاءوا مرة أخرى، كان عددهم دون عدد المشركين بكثير. ترى كيف غلبوا مع هذا العدد القليل والعدة القليلة، وعلى مشارف الساعة أيضا عددهم قليل، كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. الروم اللي هم النصارى أكثر الناس. أبين لك شجاعة المسلمين مع قلة عددهم. روى مسلم من حديث أسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرة، الهجيرة لو الدأب الشأن ما له الشغلانة يعني، إلا أن يقول: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، وكان متكئا فجلس. قال: لا تقوم الساعة حتى لا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث. ثم أنشأ الحديث وأشار جهة الشام وقال: يجتمع عدو لأهل الإسلام. قيل له: الروم؟ قال: نعم. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. شرطة لي القطعة من الجيش، والروم بالألوف المؤلف، قطعة من الجيش عدة مئات أو عدة عشرات، لكنها شرطة للموت نقاوة، فيقتتلون مع الروم جميعا حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء ويفيء هؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، يقتل المسلمون عن آخرهم. لكن صدوهم، ما استطاع الروم أن يغزوهم ولا استطاعوا أن يحرزوا نصرا مع هذا العدد الهائل، قطعة من الجيش أوقفت زحفهم. ده انتصار في حد ذاته، هذه الألوف المؤلفة لا تستطيع أن تفعل شيئا مع قطعة من الجيش. فيشترط المسلمون في اليوم الثاني شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فيشترط المسلمون في اليوم الثالث شرطة للموت، فيقتتلون مع الروم، فيحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. حتى إذا كان في اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيقتتلون مع الروم، فتكون عليهم الدبرة أي الدائرة على الروم يعني، فيقتلون مقتلة لم ير مثلها قط، حتى أن الطائرة يمر على الجيف فلا يصل إلى آخرهم إلا يخر ميتا من فساد الهواء، فساد الجو، من تعفن الجثث. فيتعاد بنو الأرض، كانوا 100، فيجدون أنه لم يبق منهم إلا واحد من 100 رجل، 100 أخ، ما 99 في هذه الحرب الدائرة مع الروم، فلا يبقى إلا رجل واحد، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ صرخ فيهم صارخ: قد جاءكم شر من ذلك، إن الدجال خلفكم في ذراريكم وبيوتكم. فيرفضون ذلك ويرسلون طليعة 10 فوارس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هذا شأن المسلمين، شجعان القلب، يرفضون الحياة مع الذل، يمكن أن يفجر نفسه ولا يحيا ذليلا. وهؤلاء الذين يفعلون ذلك عندهم بقية إسلام، آه لو رباهم آباؤهم على الإسلام منذ نعومة أظفارهم لرأيت العجب. إنما هؤلاء التزموا على سن 18 سنة 20 سنة كسائر شبابنا آباء الأولاد الصغار الآن، ما عرفوا الإسلام إلا لما دخلوا الجامعة، ابن 20 سنة عاش في الاشتراكية والتنظيم الطليعي طول عمره، وعاش في أبواق تنفث سم القومية العربية التي ما جمعت أحدا، قومية ضيقة، حتى كان إفراز القومية أن يقول قائل، وهذا متحدث ورجل يشار إليه بالبنان، يقول على جثتي، الكلام اللي هيقال يعني أنا أحميه بجثتي. ما هو الكلام؟ قال لا يكون المسلم الهندي أقرب إلي من النصراني للمصري، النصراني المصري أقرب إلي من المسلم الهندي. ليه؟ لأن في قومية، ده هندي أعجم، إنما النصران ده مصري، ففي قومية. هذا الشباب اللي هو إحنا يعني أباء الأولاد الصغار عرفنا الإسلام على مشارف الجامعة وتربينا في هذا الجو. الآباء لا يعرفون لماذا تزوجوا، ولا هؤلاء الأولاد الذين أنجبوهم كيف يربوهم، ففي فوضى. سنوات الطفولة لأخطر السنوات كلها راحت في الفوضى، ساعة الموسيقى والأغاني والرقص، والإنسان أطول الكائنات طفولة، كتكوت 45 يوم وتاكل، العجل 6 شهور سنة سنتين وتاكل، وقس على ذلك سائر الكائنات. الإنسان ربع عمره طفولة، لو عاش 60 سنة 15 سنة طفولة. إيه يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الإنسان طالت طفولته لأنه مكلف بحمل العبء الكبير، فلازم يكون الأساس بتاعه ضارب في الأرض، أساس متين وطويل زي أي برج بتبنيه، عايز تطلع فوق بتنزل تحت في الأساس، ترفع أدوار عالية تنزل في مقابر أدوار عالية، عمق في الأرض، كل ما البرج يطول الأساس ينزل. فهذا الإنسان طفولته 15 سنة لأنه سيحمل عبء الخلافة ونشر هذا الدين في العالم، والمسألة دي عايزة حروب وملاحاة وأخذ ورد وخصام، فعايزة واحد متين الجذور ما تخلعوش بسهول. فطفولة أغلبنا راحت في هذه الفوضى، التزم على سن 20 سنة، شأنه شأن سائر الشباب في بلاد المسلمين، لأن العلة هنا زي العلة هناك زي العلة هناك، نسخة بالكربون. فهؤلاء الذين يرفضون الحياة مع الذل عندهم بقية إسلام، لكن دول لو تربوا صح والله ما يعقد بنو إسرائيل ضحى لو وجدوا التربية الصحيحة. ولذلك كان اليهود لهم محاور في حربهم مع المسلمين، معركة السلاح دي أخيب معركة، خيبة جدا، لكن في معركة ثقافية وفكرية، نشر الجنس والإباحية والانحلال والعف. وإحنا نحن معاشر العرب لنا شخصية غير شخصية الأرض جميعا، إحنا لوحدنا مخلوقين بصفة لوحدها، وهي أننا لا نصلح إلا بدين. الرجل في الغرب يزني، يسكر، يشرب الخمر، يعمل أي حاجة ويقوم يشتغل وينتج. الواحد عندنا لو عمل المسألة دي يبلط في الخط، ما يقومش، ما يتحركش، ما يشتغلش. ليه؟ جنس فريد لا يصلح إلا بدين. العرب كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لهم قيمة على هامش الدنيا، على هامش الأرض، مش أي قيمة، هي فارس الروم زي تحسوا بيت المنحل وأمريكا دلوقتي. وكان المسلمين إيه؟ زي جزر القمر كده، العرب كان زي جزر القمر ولا لهم قيمة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة ماذا فعل؟ غير جزيرة العرب واستولى عليها، وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان، وأدب أعداءه وانتهت فارس الروم. بمن؟ ما هو هذا الصنف النفيس الذي يغلب دائما؟ في سورة الأنفال تعرضت السورة في مطلعها لصفات المؤمنين الذين إذا حققوا هذه الصفات غلبوا، وكانت تقدمة لغزوة بدر الكبرى. طيب غزوة أحد التي نتناولها بالدرس وأخذ العبرة منها، أين هذا الموضع في غزوة أحد؟ أنزل الله عز وجل 60 آية في سورة آل عمران بشأن غزوة أحد، من أول قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. في أثناء هذا السرد تخللت آيات، لعل بعض الذين يقرؤون القرآن بتدبر عندهم هذا السؤال، ما علاقة هذه الآيات بسياق الغزوة؟ الآيات ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ورجعتني للغزو قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إيه دخل الربا في الموضوع؟ ما علاقة الربا بالغزو؟ هو ده إشارة إلى المجتمع المتماسك الذي يغلب أفراده ويغلب أتباعه، وهذه طبيعة في السياق القرآني. تحصل آيات اعتراضية لها علاقة قوية جدا بالسياق حتى وإن كان في الظاهر مخالفا. المجتمع قبل أن يخوض الحرب مع العدو لابد أن يكون نسيجا متماسكا، نسيجا قويا، كل الفواحش اللي فيه تنقى، لأننا لا نغلب إلا بالمعاصي. وينبغي أن يكون للمجتمع دور إيجابي في الأخذ على أيدي العصاة، وألا يترك المسائل سبهللة. هو ده المجتمع اللي يغلب. فنحن إذا أردنا أن ننظر إلى مجتمعات المسلمين الداخلية، أهي مهيئة حقا لأن تغلب؟ خذ الأمثلة دي. أعطاني شاب ديوان شعر الأسبوع الماضي اسمه مكاشفات شخصية، وأنا لن أذكر اسم المؤلف ترفعا، لكن الكتاب منشور، وأنا بقول الكلام ده علشان المحامين والمستشارين يرفعوا عليه قضية ويجرجروه ويأدبوه، لأن هذا الديوان لو وقع في يد قاضي في قلبه أدنى إسلام لحكم عليه بالسجن المؤبد في القوانين العادية، ولو أنصف لا أعدمه. الديوان اسمه كشفات شخصية. هذا المجرم الأثيم افتتح الديوان بالكلمة الآتية: يا ربنا رحمتك ليه ما بتجيش؟ ليه بقى التطنيش؟ الديوان عندي، ولو عايز تشتريه روح اشتريه من وزارة الثقافة ومنافذ البيع فيها. وموجه رسالة لربنا السيد الأستاذ بديع الوجود بعد التحية والسجود، الضبط في والربط في السماء كتير، ليه ما فيش من الأرض منه؟ فيش من الأرض منه عشان أمثاله موجودين. وطبعا فيه كلام كتير، لكن أنا اديتك بعض الكلام وحسبك من شر سماعه. يقال لله ليه بقى التطنيش؟ أنا من على هذا المنبر وغيري بقالي أكثر من 15 سنة أصرخ وأقول في ناس بيشتموا الرسول على صفحات الجرائد، في ناس بيسبوا ربنا على صفحات الجرائد. هذا الزخم وهذا العفن هو اللي جايبنا لورا. أنا مأذي وأنت مأذي بسبب هؤلاء المجرمين.
من فضلك اقلب الشريط.
أنا مأذي وأنت مأذي بسبب هؤلاء المجرمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث يهلك الصالح. المجتمع سلبي جدا، يسمع سب الدين في الشارع ولا يتحرك أحد، مع أن هذا الذي سمع لو سب أبوه لدخل في معركة مع هذا الساب قد يفقد فيها حياته. معاصي على الجنبات ويمر الناس لا يفعلون شيئا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمرنا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو ليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أنا بقول لكش ادخل في معركة ولا ادخل اديله علق ولا اضربه، لكن بلطف، لطف الشفوق على نفسك وعلى هذا العاصي وعلى المجتمع، ممكن تاخده على جنب، بلاش تنصحه أمام الملأ قد تأخذه العزة بالإثم يستثيرك تدخل في معركة، خذه على جنب. وقد فعلناها كثيرا وكانت ناجعة ونافعة، تأخذه على جنب تذكره بالله إنها ما ينبغي لك أن تفعل، هو الرجل حينفعك ويمشي وهيعمل المعصية، بس تكون أديت وجهك. ومن أدراك لعل قلبه يفتح لهذا الكلام، ما أدراك، اعمل اللي عليك. لكن المجتمع سلبي جدا، طبعا ده له أسباب كثيرة عميقة الجذور لا نستطيع أن نتناولها في خطبة ولا اثنين ولا عشرة، لكن نحن نضع العناوين. عايز أقرأ التفصيلات، بنقول التفصيلات في أثناء الكلام يستطيع أن يجمعها. مثل هذا الزخم والعفن موجود في بلاد المسلمين. واحد بعث لي برضو ورقة مصورة، العنوان: انت فين يا ربنا؟ كله بنتضرب في العراق وبنتضرب في فلسطين وبنتضرب في كشمير، وانت فين؟ مش انت وعدتنا انك هتنصرنا؟ سيبنا ليه؟ طبعا لانه لم يقرأ حرفا من القرآن. طبعا يحط عنوان: انت فين يا ربنا؟ ويمر على الصحافة والرقابة اللي هي عمالة تفل الكلام عشان تنقيه قبل ما يطلع للجماهير بتفليه. وده عنوان، مش كلمة كده سطر في وسط صفحة يتوه، عنوان كده: انت فين يا ربنا؟ وجماعة اللي بيسألونا احنا مهزومين ليه؟ بنضرب بالصرم في الدنيا كلها ليه؟ اهو دي شريحة موجودة. واحد في الكويت كاتب مقال في جريدة السياسة الكويتية، اللي حصل ان وزارة التربية والتعليم في الكويت حبت تدخل حصة الدين، حصة قرآن يعني، في المدارس الأهلية خاصة. طبعا وزارة التربية والتعليم بتمتلك مدارسها في حصة الدين 45 دقيقة، حبت تعمم المسألة دي في المدارس الخاصة الأجنبية أو الأهلية. فواحد من البهوات الذي تقمم الثقافة الغربية ورمى دينه وراءه ظهريا، مش عاجبه الكلام، فافتتح المقال بإني لو صح هذا الكلام فأنا أقول اللهم العن وزارة التربية والتعليم والعن القائمين عليها اللي هم أسباب تخلف المجتمع. أنا وديت ابني مدرسة أجنبية ليتخلص من اللغة العربية الميتة التي لا خير فيها، وأنا وديت ابني المدرسة عشان ما يدرس قرآن، وده مدرسة أجنبية علشان ما يدرس قرآن، لأن هو التخلف والجمود والإرهاب سببه القرآن. كاتب مقال اسمه أحمد، وطبعا بقول له أنا كده فلوسي ضاعت. المدارس الأجنبية ردت وقالت ما عندناش الجدول مزحوم. قالوا لهم شيلوا حصة موسيقى وحطوا حصة قرآن. قال يشيلوا حصة موسيقى التي تنمي الذوق والحس وحطوا لي حصة قرآن، هو ابني هيطلع فيه ولا يعرف ميتا؟ هذه النظرة لم تأتي من فراغ، لم تأتي من فراغ، لها جذور طويلة عميقة. في المياتم يشغلوا القرآن، لو واحد عمل فرح وحب يشغل القرآن يقول ايه كفل الشر، هتقلبوها محزنة ولا ايه؟ وبحد مات، هذا انا رأيته بعيني يوم من ايام من 13-14 سنة، رايح فرح واحد اخ يعني مشغل قرآن، فسمعت اتنين بيتكلموا، هو الراجل ده ايه ما بيفهمش يشغل قرآن وفي حد ميت؟ يا عالم احنا في فرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. قرآن نحطه في الطاقة ونعلقه في العربية ونحطه للبركة، مع ان الله عز وجل انزله للاحياء مش للاموات. ميت العمل يقرأ عليه القرآن انتهت قصته، مات وخلص. عمل بالقرآن في الدنيا حيلاقيه، ما عملش حيلاقيه برضه، خلاص ما عادش ينفع القرآن. لينذر من كان حيا مش ميتا. فالقرآن يقرأ في الميات، يقرأ في المعازي وعلى إنما في الأفراح لا، طبل الزمر والرأس والكلام ده، أو على الأقل ما فيش حاجات زي كده، ما فيش قرآن. فالموسيقى بتنمي الذوق والحس وترقي الولد، إنما القرآن مصدر التخلف والإرهاب والجمود الفكري. ويختتم المقالة أما آن لهذا الجنون أن ينتهي؟ أما آن لهم أن يعرفوا أن المعرفة لا تؤخذ من الدين ولا من القرآن؟ كيف يتكلم بهذا؟ كيف طاوعه قلمه أن يكتب؟ اوعى تكون متصور ده رأي كاتب، إنما هذا رأي شريحة عظيمة من مثقفي هذه الأمة اللي تربوا في الغرب واعجبوا بالغرب ورأوا التخاذل والحرمان في ديار المسلمين. كل حاجة عندهم من بر، ولم يكن عندهم دين يعصمهم، فلم ينظروا إلى أسلافهم نظرة إكبار فاحتقروهم في الوقت الذي درسوا فيه اللغة الأجنبية هنا في ديار العرب برأي دنلب القس المعروف الذي وضع التعليم في مصر، ومصر صدرته للدول العربية كلها. مدرس اللغة الإنجليزية أحسن من مدرس اللغة العربية، وكان راتبه 12 جنيه في الوقت الذي كان راتب مدرس اللغة العربية 4 جنيه. قل لي بقى أنت راجل بقى عايز تدور على مستقبلك تدرس بقى إنجليزي ولا عربي؟ يضعون حصص الإنجليزي في الأول حيث الطالب نشيط عنده استعداد أن يتلقى، خلوا حصص اللغة العربية في الآخر، يكون الطالب خلاص يوم طويل زهق تعب، يجي المدرس يقول له معرب مبني مرفوع مكسور منصوب وهو بالتاو، وكون بقية الطلبة نطوا من على السور خلاص. هذا التحقير لمدرس اللغة العربية نزل بالمادة، كل عايز يبقى إنجليزي وياخد دروس. مدرس اللغة الإنجليزية بيملى جيوب، مدرس اللغة العربية البنطلون بحزام. أليس هذا حادثا؟ ما شفناش أساتذة اللغة العربية بتوعنا كانوا كده؟ هذا التدني أم حاطط لك حصة الدين مع مدرس اللغة العربية عشان ينزل هو كمان؟ طبعا الحضارة دلوقتي والدنيا والتقدم بره، وده عايز إنجليزي. أنا لما ذهبت إلى الإمارات أول سنة، ذهبت إلى الإمارات ذهبت أشتري عدة تليفون. الإمارات معظم الخدم هنود أو باكستانيون يتكلمون الأردية، فأنا معي بعض أهل البلد وداخل أشتري. الأخ اللي كان معايا لا يحسن الأردية إنما يحسن الإنجليزية. حاول تفهم مع العامل على التلفون مواصفاته سعره، العامل لا يتكلم الإنجليزية، عجزنا. قال له شوف لي واحد يكلمني إنجليزي. قال له ما فيش حد. لم نشتري الهاتف وروحنا، وأنا في السيارة بكيت فعلا لم أتمالك دموعي. سألني هذا الأخ ليه؟ قلت له يعني نسافر برا نتعلم لهم إنجليزي، يجوا يشتغلوا عندنا نتعلم لهم إنجليزي برضه. يعني هو جاي من بلده عشان يشتغل عندي عامل، أنا اللي بديله الراتب، أتعلم له أنا إنجليزي برضه؟ مش هو اللي يتعلم عربي عشان يحترمني أنا ويعاملني بلغتي في بلدي؟ شعرت بالهوان. والمسألة كما قلت مرة وعميقة الجذور. إذا كنا نريد فلاحا لابد أن ننظر إلى هذا النسيج الاجتماعي مرة أخرى، وينبغي أن يطلق العنان للدعاة المصلحين إلى الله عشان يصلحوا هذا الزخم لصالح المجتمع، لا أن يصعد المنابر الموتى الذين لا يحركون قلبا أبدا. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. صلاح المجتمع يحتاج إلى كتائب من المصلحين الذين درسوا النفس البشرية وعرفوا عللها، وعندهم إكبار للسلف، وعندهم إطلالة على القرآن والسنة مصدر العز الحقيقي. كده الجماهير اليائسة اللي غسلت إيديه، كل واحد يقول لا فائدة. أنا بختلط بألوف الشباب، ومن يوم ما صعدت هذا المنبر لقيت مئات الألوف من الشباب، كلمة على ألسنة الجميع لا فائدة، لا فائدة، خلاص. اليأس ده هو الهزيمة الحقيقية. نحن قليل عددنا، لكن إذا عبدنا أنفسنا لربنا غلبنا. ده كلام نهائي، القرآن والسنة كله قائم على هذه الحقيقة. إذا عبدنا أنفسنا لربنا وتحرزنا من المعاصي نحن غالبون، والله نحن غالبون، لا أستثني فيها، لأن هذا وعد ربنا الذي لا يتخلف. ولينصرن الله من ينصره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. كلام نهائي فاصل، ما فيش فيه مراجعات. بس إحنا المسألة ينبغي أن ننظر فيها نظرة اعتبار. غزوة أحد، سياق الغزوة تخلل هذا الكلام عن العلاقات ما بين الأفراد وبعضهم، وما بين الأفراد وبين ربهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حتى قالوا: ما يحسن يصلي، أي أنهم انتزعوا فضائله كلها، حتى وصل بهم الأمر إلى الطعن في صلاته. وطبعا ما يحسن يصلي دي مصيبة، لأن المسلمين آنذاك الصلاة دي أعظم الأركان العملية بعد الشهادة، أعظم الأركان العملية الصلاة، اللي وقع الخلاف بين أهل العلم في كفر تاركها. فمسوا هذا الجانب حتى يبينوا أنه لا خير فيه. بين عمر بن الخطاب وبين سعد بن أبي وقاص آصرة قوية، كلاهما من المهاجرين الأوائل، وكان سعد قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويدنيه، كما في الصحيحين أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، عايز ينام مش عارف ينام، قال: ليت أن رجلا صالحا يحرسني الليلة. قالت عائشة: فسمعنا خشخشة السلاح، فقال: من؟ قال: أنا سعد يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام حتى سمعنا غطيطة من عمق نومه، وسعد رجل من اثنين دون سائر المسلمين جمع النبي صلى الله عليه وسلم له أبويه يوم أحد، قال لا ارم سعد فداك أبي وأمي، ما قالها إلا لسعد والزبير، ولكن هي لسعد أشهر، حتى قال علي بن أبي طالب ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد. فسعد له سابقة في الإسلام، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، ومناقبه جمة لا تخفى على مثل عمر. لما تصل وشاية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن مثل هذا الرجل الذي يعرفه حق المعرفة، كان ممكن يقول دول كذابين مفترون، سعد أنا عارف سعد لا يحسن يصلي، ويأتي بهذا المفتري ويجلد حد المفتري، ولو فعل عمر ذلك لكان محقا. إنما عمر رجل السياسة الذي يفهم ما معنى الحكم، أرسل فوجا من مخابراته اذهبوا إلى الكوفة اسألوا كل أهل الكوفة إن استطعتم عن سعد. طب وإحنا نلم أهل الكوفة إزاي؟ قال لك في المساجد، زمان المساجد كانت ضخمة جدا، أول ما تقول الصلاة جامعة البلد كلها تتلم في المسجد، كل بلد تدخلوه الصلاة جامعة، لمهم في الجوامع واسألوا عن سعد. هذا واجب الحاكم، لأنه سيقف بين يدي الله يسأل عن كل فرد، فيضيع نفسه ليه؟ عشان مين؟ فعمر لأنه مستشعر جسامة المسؤولية بعت المخابرات بتاعته كل بلد تدخلها الصلاة جامعة يلم الناس، ما تقولون في سعد؟ واحد يتكلم وموافقون ولا لا؟ فيسنوا خيرا، طلعوا من مسجد يدخلوا في مسجد يسنوا خيرا حد ما خلصوا الكوفة، فاضل مسجد واحد في بلد، دخل المسجد كل أهل البلد أثنوا خيرا ما عدا واحد فقط. الكوفة دي كانت بالألوف المؤلفة، ألوف مؤلفة يثنون خيرا إلا واحدا. الرجل ده في مسجد في بني سعدة وقف إذ انبعث أشقاها، قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوي. سعد بن أبي وقاص لما سمع الكلام ده طبعا لم ينطلع على الجماعة اللي هم بيتحسسوا أخبار سعد إن سعد محل إجماع، سعد محل إجماع الثناء العاطر عليه، طبعا لا يخفى على المتأمل إن ده مفتري أو عنده إحن في قلبه. قال سعد أما إني سأدعو بدعوات، وهو مظلوم ووقف، قال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمع، ليس نصيحة لله إنما رياء وسمع، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. أمك تدعي عليه لأن سعد مستجاب الدعوة، أطل عمره أطل فقره عرضه للفتن، يعني عيش عمري طويل طول عمره مزنوق تعبان بيستلف ذليل، يا ذليل اللي بياخد منه يا ذليل اللي خد منه مش عارف يسد دين، هم بالليل ومذلة بالنهار، الدين يحمل المرء على أن يعد فيخلف وأن يحدث فيكذب، تقول له فين الفلوس ولا أصلا داخل مشروع وعامل حكاية ورواية ولسه بعمل وخلي وما عندوش أي حاجة ولا كلمة صح. والذي قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الياسر وجابر في آخر صحيح مسلم. فعمر يطول ده لو لم يكن في طول العمر من مشكلة إلا أنك تفجع بالأحبة لكان كافيا. هو معنى طويل العمر يعني، يعني حبايبه هيموتوا في حياته يعيط على كل واحد ويضرف الدمع السخين ويودع قطعة من قلبه، يدفنه ويرجع حزين عليه ويدفن التاني ويرجع حزين عليه. كما قال البخاري رحمه الله لما بلغه موت شيخه الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمة الله على الجميع، بلغ وفاة الدارمي فبكى البخاري وقال: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. خلاص التقرير اترفع لعمر الخطاب رضي الله عنه. 99,999,000 لصالح سعد، ده يعزل مع الكفاءة بتاعته وسابقته ونظمه؟ لا ما يعزلش، عزله عمر. ليه؟ لأنه كان رجلا يفهم معنى الحكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمير أو إن الحاكم إذا التمس الريبة في رعيته أفسدهم. ما هي الفائدة أن أترك رجلا متكلما فيه والشرفاء كثيرون؟ عزل سعد بن أبي وقاص برغم الإجماع عليه، علشان ما يجيش واحد ضعيف النفس توسوس له نفسه أنه يفسد أسوة بفلان. نهاردة في بلاد المسلمين يتكلموا 10 سنوات عن رجل فاسد مفسد، أعوانه مفسدون سممونا كلنا السم الهاري، واللي بيقول الكلام ده النيابة والقضاء هم الذين يقولون هذا في التقرير، وهو باق ده على طول. الجماعة الجرذان سوس المجتمع بيغتر بالمسألات، يقول لك طب انا ليه ما بعملش برضه حصيله والكلام ده؟ هو تو يا سيدي اما تيجي الدور عليا تفرج، لكن العلاج لو ناجع قوي من اوله ما سولت لاحد نفسه ان ينحرف. ويجوا يتكلمونا عن عمر الخطاب يقول لك ده كان زمان، ده كان زمان، لان عمر الخطاب المدينه كانت عباره عن ايه؟ ده كانت شويه دي كده حفن. عمر الخطاب كان بيحكم حفنه؟ هو الدوله الامويه كانت بتحكم حفنه؟ ده كانت بتحكم العالم كله، كانت الشمس تشرق وتغرب في ملك المسلمين. النهاردة بيحكموا عزب، كل واحد واخد له عزب يحكمها، مش زي هارون الرشيد وزي المأمون والجماعة دول كانوا بيحكموا العالم كله. يجوا يتكلموا عنهم يقول لك اصل الدنيا اتطورت وتعقدت والحكاية والرواية، انما الناس دول كانوا يعني شوية اعراب والكلام. وقد ظلموهم لانهم لم يقرأوا شيئا من سيرهم ولم يعرفوهم. يا سيدي اجتماعي هذا لابد أن يكون صحيحا لنغلب في الحرب، والنسيج الاجتماعي هذا يحتاج إلى كتائب من المصلحين الذين ينتشرون في كل مكان يراقبون دبة النملة، رأوا فسادا وانحرافا يقوموه، إن لم يستطيعوا يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمر في فساد في المسألة الفلانية، ولاة الأمر يحققوا ويرسلوا القوة التي ترفع هذا الفساد. وهذا لا يكون إلا إذا جعلنا أهل الإصلاح ينتشرون، لهم هيبة ولهم كلمة، مش يتريقوا عليهم عيونه مسرحيات والإرهاب والكباب والكلام ده. من الذي يصلح إذن؟ إذا دب الفساد إلى الملح من الذي يصلح؟ لهذا تخللت هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في غزوة أحد: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا أخطأنا وعملنا.